تمام 3 عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبدالله يحييكم في موجز لأهم الأنباء. أكد كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده مستعدة لاعتماد سياسة الدبلوماسية القصوى، مشددا على أنه لا بديل عنها في المرحلة الحالية. ورحب عراقجي بتصريحات الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل فيما يخص استبدال سياسة الضغط الأقصى بالدبلوماسية القصوى. قالت مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن يجري وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا محادثات قريبا لبحث كيفية إحياء الاتفاق النووي. وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي، داعيا اعتماد الدبلوماسية القصوى بدلا من الضغط الأقصى ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أكد المدير العام لمنظمة صناعة الطيران بوزارة الدفاع الإيراني العميد أمير أفشين خاجافرد أن إيران عازمة على المضي قدما في مسار تطوير المنظومات الجوية. أعلن رئيس منظمة الأغذية والأدوية في إيران محمد رضا شانساز بأن الصفقة المبرمة مع الجانب الروسي تتضمن شراء 2 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك فيروس، وأن 500,000 جرعة وصلت أمس الخميس إلى طهران. التقى وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حسن ناظم بالسفير الإيراني لدى العراق إيراج مسجدي بمقر السفارة في بغداد، واستعرض معه القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. أكد مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني أن معلومات استخبارية من الحشد قادت لقتل نحو 40 إرهابيا من داعش، بينهم 8 قيادات في 3 محافظات. ومن جهة أخرى، أفاد مصدر أمني بتفكيك عبوة ناسفة موضوعة أمام منزل قائد طيران الجيش العراقي سمير المالكي في حي العربي في بغداد دون إصابات تذكر. استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم برصاص الاحتلال قرب مدينة سلفيت في محافظة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وزعم جيش الاحتلال أن الشاب حاول التسلل إلى بيت في مستوطنة إسرائيلية. قال رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام أن البرهان الحقيقي لإحلال السلام في بلاده وقف العدوان ورفع الحصار. وأكد عبد السلام أن خيار العدوان والحصار أثبت فشلا ذريعا أمام الصمود الأسطوري للشعب اليمني، مجددا التأكيد على أن السلام الحقيقي لن يكون قبل وقف العدوان ورفع الحصار. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستوقف دعمها لعملية التحالف السعودي في اليمن، لكنه تعهد بمواصلة مساعدة المملكة في الدفاع عن أراضيها حسب قوله. أفرجت السلطات السعودية مؤقتا عن سعوديين 2 يحملان الجنسية الأمريكية في وقت تعهدت إدارة جو بايدن بإعادة التقييم الروابط مع الرياض على خلفية سجلها في مجال حقوق الإنسان. شنت القوات الأمنية البحرينية حملة واسعة على بلدة السنابس أسفرت عن مداهمة 10 المنازل واعتقال 14 مواطنا على الأقل وفق ما ذكرت جمعية الوفاق. أعرب مجلس الأمن الدولي عن القلق البالغ تجاه إعلان الجيش حالة الطوارئ في ميانمار، وطالب بالإفراج الفوري عن زعيمة ميانمار أون سان سوتشي وآخرين احتجزوا بعد الانقلاب. وأخيرا اتهم الجيش الصيني الولايات المتحدة بخلق توترات وزعزعة الاستقرار في المنطقة على خلفية تحركات السفن الأمريكية بالقرب من جزيرة تايوان التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها. بهذا نصل إلى ختام هذا الموجز، شاكر لكم طيب المتابعة، وختاما تقبلوا تحياتي أنا خالد عبد الله، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 22 من جماد الثانية عام 1442 هجري قمري، والمصادف 17 من شهر بهمن عام 1399 هجري شمسي، والموافق 5 من شباط فبراير عام 2021 ميلادي. في 17 من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 5 من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، اندلعت في معظم المدن الإيرانية التظاهرات المليونية تأييدا لقرار الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه بتشكيل الحكومة المؤقتة. ورفع الشعب الإيراني خلال التظاهرات شعارات مطالبة باستقالة حكومة العميل شاهبور بختيار آخر رئيس وزراء في نظام الشاه المقبور. ووصل في ذلك اليوم الجنرال هايزر إلى إيران مبعوث الإدارة الأمريكية بغية إيجاد السبل السريعة لإنقاذ نظام الشاه المقبور من السقوط. وبعد عدة أيام من المحاولات اليائسة رجع هايزر إلى بلاده دون أن يتمكن من تحقيق أدنى هدف. في 22 من جماد الآخر عام 391 للهجرة، توفي الشاعر والأديب أبو عبد الله حسين بن أحمد بن محمد الحجاج النيلي البغدادي المعروف بابن الحجاج. وقد ولد ابن الحجاج في بغداد ودرس فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم كرس وقته لدراسة الأدب العربي، بحيث أصبح فيما بعد أحد كبار أدباء وشعراء عصره. وذكره المؤرخون بأنه كان شاعر عصره، وقد جمع الشريف الرضي الجيد من أشعاره في ديوان للشعر، وللبغدادي ديوان للشعر في 10 مجلدات، ولا تزال نسخة من ديوانه في المكتبة الوطنية ببغداد، وأجزاء منها في المتحف البريطاني ومكتبة جامعة إسطنبول. وأخيرا وفي 5 من شباط فبراير عام 1881 ميلادي، توفي الفيلسوف والمؤرخ والمستشرق الأسكتلندي توماس كارلايل. وقد ولد كارلايل عام 1795 في عائلة فقيرة، وكان مجيدا للغتين العربية والألمانية، واشتغل فترة في التدريس بجامعة كامبريدج في لندن، كما كان مطلعا على الثقافة والحضارة الإسلامية. ومن أبرز مؤلفات كارلايل الثورة الفرنسية والماضي والحاضر. أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج العدل المنتظر. نعود إليكم بعد فاصل قصير، فابقوا معنا أعزائي المستمعين. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. أرحب أيضا مضيفي في هذه الحلقة سماحة الشيخ سليم المولوي الباحث الإسلامي. مرحبا بكم سماحة.
مرحبا بكم أيها الأستاذ.
أهلا وسهلا بكم. في اللقاء الماضي تفضلتم بتبيان فلسفة طول عمر الإمام المهدي عليه السلام وحيثيات هذه الفلسفة، وننتقل الآن إلى مسألة أخرى أيضا على جانب كبير من الأهمية، وهي ظاهرة الإمامة المبكرة. نحن جميعا نعرف هذا الحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وآله عن الإمامين الحسنين، الحسن والحسين إمامان قام أو قعد، وبالتالي هما إمامان كان صغيرين أو كبيرين. فيعني الإمام الحسن أو الإمام الحسين وهو رضيع وإمام أيضا، وبالتالي الأئمة عليهم السلام هم أئمة منذ لحظة الميلاد حتى قبل الميلاد، ولكن الإمامة تتحقق بعد خلو الأرض من الحجة، يعني عندما يرحل إمام يأتي إمام بعده، كما حدث مثلا بالنسبة للإمام الجواد عليه السلام، فقد تسلم الإمامة بعد والده الإمام رضا عليه السلام وكان في السابعة، وفي قول كان في التاسعة. فكيف يمكن لصبي في التاسعة أو في السابعة أن يتسلم زمام الإمامة؟ هذا الأمر أيضا، هذا التساؤل يأتي ويطرح بالنسبة للإمام الحجة سلام الله عليه. هو غاب في الخامسة من العمر، يعني كان إماما قبل ذلك، ومنذ اللحظة الأولى لوفاة الإمام الحسن العسكري عليه السلام، أو بمعنى آخر بعد شهادته هو إمام، ولكنه غاب في الخامسة. فكيف يمكن أن نفهم كل هذه الظواهر، إمام صغير وإمام غائب في نفس الوقت؟ ما الفائدة إذن؟ تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. في قضية الإمامة المبكرة، وهي أيضا من الإشكاليات والمشاكل التي نعم طرحت على مسرح التاريخ وبشدة، بل ليست بشدة بل هي كانت بقوة. نعم، وطبعا هذه أخذت إلى افتراضات عدة. نعم، أنتم تفضلتم بأنه الحسن والحسين إمامان قام أو قعد، وفي رواية أو أقعد، نعم، على أساس أنه الإمامة هي أصلا في صلب نعم الرسول الأعظم ابتداء من وحتى الإمام الحج. فإذا هم أئمة قبل أن الله سبحانه وتعالى ينزلهم إلى الأرض، إذن هم أئمة عندما كانوا أنوار في عالم النور وعالم
أشباح
وعالم
يعني الأشباح حول العرش،
نعم، في ذلك عالم الذر، نعم، هم هكذا على كل حال. فإذن هنالك يطرحون بعض الافتراضات لهذه القضية، مثلا أنه هذه الظاهرة التي ظهرت في حياة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هي كانت واضحة في زمن الإمام الجواد كما تفضلتم عليه السلام. وفي هذا الموضوع أيضا لا مجال لافتراض أن الطائفة عندما قالوا لم ينكشف لديها نعم بوضوح أنه هذا الصبي، فلذلك يمكن أن يعبر عليه أنه إمام وصغير ويعبر على تلك المجاميع، لأن زعامة الإمام في أهل البيت عليهم السلام هي لم تكن زعامة نعم محوطة بالشرطة ومحوطة بالجيش وبالأبهة والملك وكذلك كما هو واضح عند الزعامات. يعني زعامة الأئمة عليهم أفضل الصلاة كانت تتصف بالبساطة والمشاهدة والجلوس والسؤال عن قرب، وليس هنالك من يحجبهم وهنالك من يحوطهم وهنالك من نعم يتعرضون إلى حراسات وكما هو متعارف سابقا واليوم. فكيف أنه يمكن أن يعبر على تلك الطائفة وهي تشاهد إمامها وهو في تلك السن الصغيرة؟ إذن ولم تكون تلك الدعوة هي أيضا دعوة سرية، لا بل هي دعوة للأئمة علنية كما حدثت في بينا الإمام الجواد. الإمام الجواد وهو في عمر السابعة أو في عمر التاسعة أو الثامنة أنه كان يجلس بينهم ويسألونه ويجيبهم، وهو كان على مرأى ومسمع من هؤلاء الذين حوله. إذن هنالك مثلا دعوات سرية من قبل مثل الدعوات الصوفية والفاطمية التي تحجب بين رأس الأمر بمختلف الناس، لأنه الدعوات الصوفية والدعوات الفاطمية كان الإمام كان الرأس كان المرجع، أنه هو محاط بتلك الناس لدرجة أنه لا يصلون إليه. أما في قضية الإمامة وخاصة عند الإمام الجواد لا، كانت بشتى البساطة وأبسط الطرق يمكن أن الإنسان يصل إلى الإمام. فإذا كل الأنظار كانت متوجهة إلى نعم ومنتظرة إلى ولادته المباشرة. نعم، فقضية قتله، قضية اعتقاله، قضية الحراسة على داره، انتظار ولادته، كلها كانت ماذا تدلل على أنه هذا من هذا البيت سوف يخرج طفلا، وهذا الطفل في كل الأحوال هو من بدء ساعاته الأولى هو إمام، سواء في زمن إمام والده أو لا.
نعم، شكرا لكم. نعم. سوف نواصل الحديث ولكن بعد الفاصل سمحت الشيخ. فاصل ونعود إليكم من جديد أعزائنا المستمعين.
إلى الله نشكو بدمع المقل، ننادي ناجي بذل خجل، إلى الله نسمو بآه الصدور، ونرقى إليه بضعف الوجل، إلى الله ربي وليس سواه، نلبي نمني ونسعى أمل، إلى الله والدمع فينا غزي، والذنب أثقل من قد حمل، والذنب أثقل من قد حمل، إلى الله نرقى بروم القصور بحال حثو رمل، إلى الله من ذا سوى الله جل، إليه عليه ومن لي أجل، إلى الله عل الإله يجود، ولو كان من ذا العطاء وشل، إلى الله والله ما لي سواه، بذلي وعجزي عليه الأمل، بذلي وعجزي عليه الأمل.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا.
إذن يعني في الواقع السلطة الأموية والسلطة العباسية والمخالفون جميعا والطواغيت والجبابرة كانوا يعلمون جيدا بأن هناك أئمة وأن هناك إماما سوف يظهر في الآخر، يعني آخر الزمان، وهو الإمام الثاني عشر، هو الذي سوف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ولذلك كانوا يقدمون دائما على التخلص من الأئمة واحدا بعد الآخر. هناك ظاهرة أخرى وهي أن المأمون زوج ابنته من الإمام الجواد لكي يكون الإمام الآتي من ولده ومن نسله، بمعنى أن تستمر الإمامة أو السلطة في بني أمية، يعني إذن كانوا يعلمون جيدا بأن هناك إماما سوف يأتي وهو الإمام المهدي سلام الله عليه. ولذلك كما تفضلتم كان الحرس يحيطون بمنزل والده ومنزله أيضا، وهنا كان لابد من الغيبة كما هو معلوم. هنا الآن نأتي على الإمامة المبكرة. هذا غاب وهو طفل صغير في الخامسة. نعود مرة أخرى إلى نفس التساؤل الذي يطرح بقوة، ما الفائدة إذن وكيف يمكن لصبي في الخامسة وغائب أن يقود هذه الأمة؟ تفضلوا.
نعم، هو هذه التي تلك الافتراضات هم التي افترضوها. فهذا يختلف طبعا عند الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه، باعتبار أنه الإمام الجواد كان ظاهرا للعيان ويرونه، لكن طبعا الأمر عند الإمام المهدي هنا أصبح مختلف، لأن الظروف هي التي حتمت على ذلك. الظروف التي كان يعيشها في زمن العسكريين كان يختلف عن زمن الإمام الجواد. كان في زمن الإمام الجواد كان هنالك فسحة، هنالك كان مجال للأخذ والعطاء والجلوس مع ما يسمون بالخلاف ألا وهم الملوك. لكن هنا في تلك الفترة أصبحت هنا التقية في على أوجها وشدتها. فلذلك أنه في قضية الإمام المهدي كانوا ينتظرونه من أجل قتله واعتقاله. إذن المعرفة التامة بأنه سوف يولد في هذه الدار من هو سوف يكون إماما، بقيت الدولة العباسية تنتظر خروج وولودها ولادة هذا الإمام. نعم، وفي الأمر كان أمام الناس بكل وضوح أنه من الإمام العسكري لابد أنه سوف يخرج واحد من الأئمة الذي هو سوف يقودون الأمة الشيعية في ذلك الفترة. من هنا ورد افتراض ثاني. الافتراض الأول أنه طفل صغير يقود الأمة وهو على مرأى ومسمع وهم يرونه أمامهم ومقتنعون بهذا الأمر ولا غبار عليه. فلذلك افترضوا افتراض ثاني وهو على المستوى العلمي، أنه الأمة الشيعية في تلك الفترة ليس لها تلك القدرة العلمية بحيث تميز ما بين الإمام وغير الإمام، لم تصل إلى مراحل متقدمة في المرحلة العلمية بأنه هذا الإمام يمتلك وهو صغير يمتلك من تلك العلوم. طبعا هذا الموضوع نعم، وهو عندما يكون الطفل صغير وهو ليس بإمام، وهذا الافتراض تكذبه الوقائع أمامنا، في حين أنه الوقائع التاريخية الإمام الباقر والإمام الصادق نعم قد خلف أكبر مدرسة فكرية في ذلك العالم الإسلامي، وبينوا للناس كل طرق الإمام. وفي زمن الإمام الكاظم أيضا كان على أعلى مستوى من المعرفة في كل جوانب الحياة. إذن من قال أنه الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لم يمهدوا لشيعتهم مجالا علميا ومجالا فكريا ومجالا معرفيا في معرفة الإمام؟ على أي أساس يكون هذا الأمر؟ إذن في المعرفة الإسلامية هي ليس من الممكن أن تعتبر على الطائفة مثل هذا الأمر، وقد استمر هذا الأمر من زمن الإمام الباقر وحتى الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام، بأن هذا العلم متوارث ونعم يرسل بعضه بعض ومن عائلة إلى عائلة، واستمرار معرفة الناس بحقيقة الإمام.
الإمامة المبكرة إذن ظاهرة واقعية،
هي ظاهرة واقعة أولا وآخرا.
نعم،
لأنه إذا افترضنا أنه الشيعة ليس لديهم العلم هذا أمر باطل. أعظم الجامعات قد تولدت في الفكر الشيعي وكانت تأخذ مجالا واسعا، و900 حلقة من الدرس كل يقول قد حدثني الصادق قد حدثني الباقر، يعني مرتبة عالية من العلم. نعم كانوا نعم. فلذلك أنه افترضوا افتراضا ثالثا بأن الطائفة ليس لديها مفهوم الإمامة بشكل واضح، وهذا أخطر الآراء. في المرة الثالثة يقول أنه صح ما أم، ولكن بالنتيجة أنه مفهوم الإمامة ليس عندهم بشكل واضح، كان صغيرا أو كان كبيرا. إذن هم يعتقدون بالإمامة بشكل سطحي، وهذا إنما هو مجرد تصور بائس، باعتبار أنهم يعتقدون أن الإمامة هو مجرد تسلسل في الإنجاب وتسلسل في الولادات. هذا ليس صحيح. لماذا؟ لأنه هذا الموروث الموجود عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يمكن إسقاطه، لأن التشيع قام بصورة أساسية على فكرة أنه الإمامة هي موضوع إلهي.
شكرا لكم. نعم، سوف نواصل الحوار بعد الفاصل سمحت الشيخ. فاصل ونعود لكم من جديد أيها الإخوة والأخوات.
عقد خلق الله، عقد خلق الله لولا يمنه، عقد خلق الله لولا يمنه، يتشظى في متاه العدم. عقد خلق الله، عقد هذا الكون لولا يمنه، يتشظى في متاه العدم. هو عين الله، هو عين الله، والباب الذي منه يؤتى الله عند البهم. هو عين الله، والباب الذي منه يؤتى الله عند البهم. ذهب ما شابه الشوق، ذهب ما شابه الشوق، ولا كان في محتده رجس الدم. وغمام هاطل الغيث على، وغمام هاطل الغيث على كل هيمان إلى الحق ضمي. ذهب ما شابه الشوب ولا كان في محتده رجس الدم. وغمام هاطل الغيث على كل هيمان إلى الحق ضمي. ومنار واضح منكره ليس إلا كل ذي داء عمي. ليت شعري أين يا غائب عن، ليت شعري أين يا غائب عن عين صب مستهام مغرمي. قم فدتك النفس، قم فدتك النفس، قم فدتك النفس، بل قلت وما قدر نفس قد أتت بالمحرم. طهر الأنفس مما، طهر الأنفس ممن تابها، فهي من دونك رهن الظلم. لقيام، لقيام سقط السبط على الترب نهبا للقنا والمخذم. لقيام سقط السبط على الترب نهبا للقنا والمخذم. فجراح السبط تعلي صرخة ما ترى غير الضبا من مرهم. فجراح السبط تعلي صرخة ما ترى غير الضبا من مرهم.
اهلا وسهلا بكم من جديد ايها الاخوه والاخوات. مرحبا بكم سماحه الشيخ.
مرحبا بكم ايها الاستاذ.
نحن الان كما تفضلتم واوضحتم، الامامه المبكره ظاهره واقعيه وليست افتراضيه. نحن نريد دليلا على ذلك، دليلا نقليا ودليلا عقليا ايضا. تفضلوا.
نعم، جزاكم الله خير. ان الامام الذي يبرز على المسرح وهو صغير فيعلن عن نفسه اماما روحيا فكريا للمسلمين ويدين له بالولاء والامامه، كل ذلك، كل ذلك التيار الواسع لابد أن يكون على قدر واضح وملحوظ بل وكبير من العلم والمعرفة وسعة في الأفق والتمكن من الفقه والتفسير والعقائد. ولم يكن كذلك لما أمكن أن تقتنع تلك القواعد الشعبية بإمامته. والسؤال، هل من المعقول أن صبيا يدعو إلى إمامة نفسه وهو على مرأى ومسمع من الجماهير فتؤمن به وتبذل الغالي والنفيس بدون أن تكلف نفسها لاكتشاف حاله والاستطلاع حقيقته؟ نعم، ولو سلمنا، نفرض نحن سلمنا بهذا الأمر وبهذا الافتراض، هل يمكن أن تمر الأيام والشهور بل أعواما دون أن تنكشف تلك الحقيقة لهذا الطفل الصغير أنه على مستوى عالم للعلم أو لا؟ جيد، بل وشهود بأعوام دون أن لا تنكشف تلك الحقيقة. ولو سلمنا بأنه لم تنكشف تلك الأمور أيضا بذلك، إذن أين كانت الإمامة الحقيقية لم تعترض؟ إذا كان الأمر كذلك لابد أن هنالك إمامة حقيقية تعترض على تلك الإمامة الغير واقعية، هو الإمامة إن زعموا أنها إمامة مزيفة. هذا الأمر الأول. نعم، وتبرهن على تلك الأمور أنه كفاءته للإمامة والزعامة الروحية، وهذا أفضل وأيسر الطرق للسلطة، أفضل الطرق بأنه تكشفه أمام الناس بدل الاعتقال والقتل والتجريد. تكشف له للناس أنه هذا هو إمامكم الصغير الذي لا يفقه شيئا وتسقطه أمام الناس. ولكن التفسير الوحيد الذي جعل الخلافة تسكت في تلك الفترة المعاصرة للإمام وجعلت لا تناقش فيه ولم تستخدم تلك الورقة. نعم، فلذلك أن الإمامة المبكرة التي كانت ظاهرة واقعية وحقيقية وليست مصطنعة، وهذه الظاهرة الواقعية هي خرجت من بيت النبوة وليس من غير مكان، وليست مجرد افتراض، كما أن هذه الظاهرة لها جذور وحالات في تراث السماء أيضا. سوف نتطرق إلى هذا الأمر.
نعم أحسنتم. يعني لماذا يجادل البعض في إمامة مثلا الإمام الجواد كان صغيرا، وفي إمامة الإمام المهدي عليه السلام، ولا يجادلون في نبوة عيسى ويحيى عليهما السلام؟ وهنا النبوة أمر خطير، فقد كان نبيين منذ اللحظة الأولى حتى قبل الميلاد كما هو نص القرآن الكريم. إذن سوف نعود إلى هذه النقطة سمحت الشيخ، ولكن بعد فاصل قصير. فاصل ونعود إليكم من جديد أيها الإخوة والأخوات.
الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته، الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته، الصبح بدا من طلعته، والليل دجى من وفرته، فاق الرسل فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته، فاق الرسل فضلا وعلا، أهدى السبل لدلالته. كنز الكرم مولى النعم، هادي الأمم لشريعته، أزكى النسب أعلى الحسب، كل العرب في خدمته، أزكى النسب أعلى الحسب، كل العرب في خدمته.
أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم.
أهلا وسهلا. نعم، تفضلتم بأن الإمامة المبكرة هي أساسا من تراث السماء، نريد أدلة مفصلة على ذلك لو سمحتم.
نعم،
نحن أشرنا إلى يعني عيسى ويحيى عليهم السلام.
نعم، هذا واقع، بأنه هذا واضح من خلال نبوة عيسى كما تفضلتم، وعمره ساعات أيضا وليس أياما ولا سنين. قال كيف نكلم من كان في المهدي صبي؟ نعم. قال إني عبد الله، أتاني الكتاب وجعلني
نبيا.
وكذلك أنه كما ورد في قضية يحيى عليه السلام كما تفضلت، هذا وآتينه الحكم صبي. جيد. الأمر الثالث أن الإمامة والنبوة هي ليس من انتخاب الناس، وإنما هي ماذا؟ جعل إلهي كما قال سبحانه وتعالى، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا في آية أخرى. وإذا نأتي إلى الإمام الرضا عليه السلام، وكان أشد الوضوح في قضية أن الإمام جعل إلهي، قال الإمام واحد دهره، لا يدانيه أحد، ولا يعادله عالم، ولا يوجد منه بدل، ولا له مثل ولا نظير، مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب، بل اختصاص من الفضل الوهاب، فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام ويمكنه اختياره؟ إذن هل هنالك من يختار إماماً؟ وهل هنالك من لديه العلم بمعرفة واقعية الإمام سوى الله سبحانه وتعالى؟ فلذلك الله سبحانه وتعالى عندما اختار الأئمة اختارهم وهم على مستوى عالي من الإخلاص لدينه ولنعم سننه الإلهية.
فهي إذن يعني مسألة اصطفاء،
هي مسألة اصطفاء واستخلاص،
يعني ليس للعمر هنا أي دور في هذا الاصطفاء،
وهذا واقع منطقيا كما تفضلت. وهذا الدليل الرابع، أنه الاستدلالات العلمية والمنطقية ترفض هذا الأمر.
أحسن.
لأنه هذا ماذا يقود؟ هذا يقود إلى أنه قيادة الحكيم والأخبر والأخيار والأعلام، لا قيادة الهرم الكبير. هناك كثير من الناس كبار السن ولكن لا يستطيعون أن يحلون عقدة واحدة. لا يستطيعون أن يحلوا واحد زائد واحد يساوي.
وهناك الآن يعني بعض الظواهر حدثت يعني وسمعنا بها، أطفال صغار في الخامسة من العمر أو أقل من ذلك يعني يستطيعون حل أعقد المسائل الرياضية، بل إن بعضهم يتحدث العديد من اللغات هو في هذه السن الصغيرة. إذن الإمكان موجود أن يكون الإنسان حكيما وأن يكون يعني واعيا وهو صغير، فكيف إذا كان هذا إمام منتخب مصطفى مختار موضوع من الله سبحانه وتعالى؟ فإذا يعني لا مجال للرد أو لا مجال للاعتراض أو لا مجال للرفض أساسا سماحة الشيخ.
وهذا أيضا ليس فقط أنه في المجتمع الإنساني، بل في العجوات الحيوانات أيضا يوجد لدينا هذا الأمر.
نعم.
أنت عندما ترى بعض الطيور المهاجرة تختار قائدا له حتى نعم. يقودها وتمشي خلفه.
نعم، وانظر إلى النحل مثلا،
بعض النحل مثلا بحاجة نعم. إلى قيادة وبحاجة إلى نعم. نظام وبحاجة إلى ملك وملك.
وانظر إلى النمل، النمل إلى التي تحدثت
نعم. إلى بعض الحيوانات هذه نعم. الحيوانات مثلا الأغنام مثلا عندما تسير من مكان إلى تختار من هو الأعلم بالطريق، من هو الأفهم بالطريق، من هو، فلذلك يتسير خلفه. شكرا. وهذا واضح عند العجماوات قبل الإنسان. فإذا كانت هو واردة عند العجماوات والحيوانات والطيور، فكيف بالإنسان وهو سيد المخلوقات بل هو أشرف الموجودة؟ نعم، فهذا الأمر واضح بأنه لا مجال لأن يكون الهرم والكبير والعمر والشيخ هو يكون الأولى بالقيادة، في حين أنه ماذا؟ أنه المتدبر والأعلم والأخير والأفهم والحكيم هو أولى بالقيادة من غيره، وإن كان نعم صغيرا وإن كان في أيام حياته الأولى.
شكرا لكم على هذا التوضيح سماحة الشيخ. نذهب الآن إلى فاصل ثم نعود أعزائنا المستمعين. أهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيد الأستاذ.
طيب، نحن الآن كما تفضلتم على يقين من أن الإمامة يمكن أن تكون في طفل صغير، وكذلك النبوة كما أثبتتم من الكتاب والسنة ومن خلال أيضا التاريخ. الآن نحن نريد أن نتيقن من أن الإمام الحجة سلام الله عليه كان خليفة لوالده الإمام العسكري عليه السلام وليس أي شخص آخر. تفضل.
نحن أحسنتم بينا أنه بيان أنه القيادة للطفل الصغير لا غبار عليها، بينا أنه يمكن أن يكون للأحكام بشكل عام، ولكن الآن نريد أن نبين أنه هذا الطفل الصغير يمكن أن يكون إماما وحجة على الناس، وهو ابن من وهو من. نعم، هذا بالنتيجة أن الإمام المهدي عليه السلام هو خلف أباه في إمامته للمسلمين، وهذا يعني أنه كان إماما بكل ما في الإمامة من محتوى فكري وروحي.
يعني كيف خلف أباه؟ يعني نحن ما الذي يثبت ذلك؟ وكان هناك تكتم شديد والناس لا يعرفون شيئا عن هذا الخلف.
نعم.
نعم،
هذا ورد لدينا في روايات كثيرة وفي نعم في الموروث التاريخي للأئمة، نعم، وفي الموروث التاريخي للمجتمع الإسلامي كان بشكل واضح. نعم، فالإمامة المبكرة كما سبق إليها عدد من آبائه عليه السلام كما في الإمام الجواد وتولي الإمامة وهو في الثامنة كما بينا، والهادي نعم في قوله في الإمام الهادي تولى الإمامة وهو في التاسعة من عمره، والإمام الحسن العسكري تولى الإمامة وهو في الثانية والعشرين من العمر، وهذا كله يدلل على أن المسلمين قد عاشوا هذه الظاهرة، وأوضح ظاهرة وأقوى تجربة كانت في الإمامة. إذن النتيجة أن الظاهرة الواقعية يكفي في مثالا في ذلك أنه الأمور الربانية التي بيناها في قضية الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن كما لا يوجد أي اعتراف على إمامة المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام، إن الإمام الجواد ولد بعد أن وصل عمر الإمام الرضا إلى 55 عاما في المدينة المنورة، ومن أم من وادي النيل في مصر كانت، واسمها الخيزران، وتولى الإمام وعمره 7 سنوات، ونعم نبي الله يحيى أيضا وكذلك. ولكن الأدلة الواضحة لدينا على أنه الإمام المهدي ابن الإمام العسكري حديث 40 رجلا الخلص للإمام العسكري عندما جاءوا إليه وهو في أواخر عمره الشريف، سألوه لمن الأمر نرجع بعد ذلك، وهم 40 شخصا، طبعا من ضمنهم النائب الأول نعم عثمان بن سعيد. فعندما سألوه من الإمام نعم يقول فأخرج لنا طفلا صغيرا قال هذا هو ولد الإمام الحجة، هذا هو المهدي، فأطيعوا له واسمعوا له. فهؤلاء 40 شخصا كانوا من خلص الإمام، هم الذين ماذا؟ هم الذين رأوا وسمعوا وشاهدوا الإمام العسكري وهو يبين لهم أنه هذا هو المولود الذي سوف يكون، بالرغم من التعتيم الذي كان في تلك الفترة، لأنه تلك الإشارات كانت واضحة من قبل الإمام العسكري كانت للخلص، حتى ماذا؟ يبين لهم الأمر بعد ذلك من بعده للإمام المهدي.
نعم، إذن يعني بعد هذه الشهادة، وهي شهادة معتبرة يعني، من 40 من خواص الإمام العسكري عليه السلام، كيف حدث وتجرأ شخص آخر وادعى بأنه الإمام بعد الإمام العسكري عليه السلام؟ تعرفون طبعا هذه القصة.
نعم
نعم
نعم، وهذا واضح من قضية ماذا؟ من قضية مهمة، أنه الطفل الصغير، قضية الطفل الصغير هو انطلق، الذي تقولون انطلق من هذه الحيثية عندما اشتكى إلى القيادة العباسية، قال بأنه الطفل الصغير أنه عنده أموال، ليس عنده أموال، عنده أموال. الطفل الصغير يحجر على أمواله، لا يحجر أو لا يحجر على أمواله، لا
يحجر،
من يحجر على أمواله. فلذلك هو ماذا فعل؟ هو استخلص تلك فكرة الإمامة المبكرة والطفل الصغير، فذهب إلى القيادة العباسية لطلب الحجر، باعتبار هو من؟ باعتبار هو الكفيل.
نعم.
وهو الولي عليه بعد وفاة والدي،
وهو أخو الإمام العسكري،
وهو أخو الإمام العسكري ألا وهو جعفر. فلذلك أنه الأمر هنا أخذ جانب آخر، تاريخيا وسلطويا وعلميا وشرعيا، فطلب من أن يكون هو الولي والوصي على هذا الطفل الصغير.
نعم.
ولكن الدولة العباسية وجدته ماذا؟ حجة، وجدته طريقا للسيطرة على فكرة الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه. لكن هذا الأمر نعم، أنه ما حدث للسلطة العباسية، سلمت كل الممتلكات لجعفر، أعطته كل ما يملك إلى الإمام، ما يملك الإمام العسكري إلى جعفر، وذلك لانطلاء تلك الخدعة على المسلمين، وأن الإمام العسكري كان عقيما، بشهادة أخيه أنه كان عقيما ولا ذرية له.
نعم، باختصار شديد الآن.
نعم.
لأن الوقت انتهى.
نعم.
كيف إذن تغلب الإمام المهدي على هذه المشكلة الخطيرة؟ هناك الآن خلف يعني غيره للإمام العسكري.
نعم.
ولديه حجج شرعية مهمة كما بيّنتم، يعني يقول بأن هذا طفل يحتاج إلى كفيل أساسا
تشريعا. إذا جينا للشهر أنه العلاقة لا تتعلق بالعمر، قضية الحاجر إذا كان عاقلا فاهما
لا، الإمام المهدي كيف أثبت أنه الأحق أمام الناس؟
ها. هذا عندما علم بهذا الأمر استفاد من قضية الصلاة على جنازة أبيه، فعندما أراد أن يصلي
نعم.
وقف أن يصلي على جنازة جثمان أبيه
نعم. جذبه
خرج الإمام
نعم.
وسحبه من ردائه، قال له يا عم جزاك الله خيرا، أنا أولى بالصلاة على جنازة أبي. فلذلك أنه بكل هدوء انسحب جعفر، لأنه لا يستطيع أن يواجه تلك،
والإمام لا يصلي عليه إلا إمام،
والإمام لا يصلي عليه إلا كما تفضلتم إلا
شكرا
إلا إمام.
نعم
لا.
وصلنا إذن إلى نهاية هذه الحلقة، أشكر ضيفي سماحة الشيخ سليم الملوي، ونشكركم أعزائنا المستمعين، إلى اللقاء وفي أمان الله.
أيها الأفاضل، تستمعون فيما يلي إلى زيارة مولانا إمام العصر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، المعروفة بزيارة آل ياسين. فقد جاء في رسالة الإمام المهدي عليه السلام إلى محمد الحميري الأمر بتلاوتها، حيث قال إذا أردتم التوجه بنا إلى الله وإلينا فقولوا كما قال الله تعالى:
سلام على آل ياسين، السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديال دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حق. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك. السلام عليك يا بقية الله في أرضه. السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده. السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه. السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المصبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب. السلام عليك حين تقوم. السلام عليك حين تقعد. السلام عليك حين تقرأ وتبين. السلام عليك حين تصلي وتقنط. السلام عليك حين تركع وتسجد. السلام عليك حين تهلل وتكبر. السلام عليك حين تحمد وتستغفر. السلام عليك حين تصبح وتمسي. السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. السلام عليك أيها الإمام المأمون. السلام عليك أيها المقدم المأمول. السلام عليك بجوامع السلام. أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو واله. وأشهدك يا مولاي أن عليًا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي بن الحسين حجته ومحمد بن علي حجته وجعفر بن محمد حجته وموسى بن جعفر حجته وعلي بن موسى حجته ومحمد بن علي حجته وعلي بن محمد حجته والحسن بن علي حجته وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتك وعدتكم حق لا ريب فيها، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وأن الموت حق وأن ناكرا ونكيرا حق، وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة والنار حق والوعد والوعيد بهما حق. يا مولاي يا شقي من خالفكم وسعد من أطاعكم، فاشهد على ما شهدتك علي وأنا ولي لك بريء من عدوك، فالحق ما رضيتم والباطل ما أسخطتم، والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه، فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم، ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم. آمين آمين. اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك وكلمة نورك، وأن تملأ قلبي نور اليقين وصدري نور الإيمان وفكري نور النيات وعزمي نور العلم وقوتي نور العمل ولساني نور الصدق وديني نور البصائر من عندك وبصري نور الضياء وسمعي نور الحكمة ومودتي نور الموالاة لمحمد وآله عليهم السلام، حتى ألقاك وقد وفيت بعهدك وميثاقك، فتغشيني رحمتك يا ولي يا حميد. اللهم صل على محمد حجتك في أرضك وخليفتك في بلادك والداعي إلى سبيلك والقائم بقسطك والثائر بأمرك ولي المؤمنين وبوار الكافرين ومجل الظلمة ومنير الحق والناطق بالحكمة والصدق وكلمتك التامة في أرضك المرتقب الخائف والولي الناصح سفينة النجاة وعلم الهدى ونور أبصار الورى وخير من تقمص وارتدى ومجل العمى الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا إنك على كل شيء قدير. اللهم صلي على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم انصره وانتصر به لدينك وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعذوا من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظوا من بين يدي ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرسه وامنعه من أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأظهر به العدل وأيده بالناصر وانصر ناصري واخذل خاذلي واقصم قاصمي واقصم بي جبابرة الكفر واقتل بي الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك صلى الله عليه وآله واجعلني اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعي وشيعته وأرني في آل محمد عليهم السلام ما يأمنون وفي عدوهم ما يحذرون إلى الحق آمين. يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي كسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي
إلهي إلهي إلهي
دوم متوكل عليك ما تخيب ظني بيك أمر سلمت بيديك وانت لتعين وانت لتعين الأبد ما عبد سواك قلب ذليت بهواك ما أريد إلا رضاك ربي آمين.